بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. عندي أسئلة كثيرة من اللقاء الأمس. أم شيخة من الفجيرة بارك الله فيها سألت ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول عندها أخت جامعية في كلية الطب، تقول في رمضان الماضي ما صامت الشهر كله بسبب الامتحانات، ماذا عليها؟ أم شيخة بارك الله فيك، أبلغي أختك بأن وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام، ذلك أن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والصوم ربنا جل وعلا ذكر الأعذار المبيحة للصوم، ولم يذكر فيها قضية الامتحانات ولا الشغل ولا العمل. ولذلك قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان مريضا أو على سفر فإنه يفطر، يترخص بالفطر ولله الحمد والمنة. وهناك المرأة التي تأتيها الدورة الشهرية أيضا يجب عليها الفطر وتقضي بعد رمضان. وليس بين أيدينا يعني قول لأحد من العلماء على أنه والله الامتحانات عذر للإنسان يفطر بسببه، ما عندنا، ولا أن الشغل أنه سبب من أسباب الفطر. الآن كل الناس تعمل وتشتغل، الآن أصحاب الوظائف هؤلاء والعمال في الشمس الحارقة هم صائمون ولله الحمد ويعملون. فلذلك أخت الفاضلة، أختك هذه تحتاج أنها تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر الله كثيرا، والواجب عليها أن تقضي هذا الشهر الآن، تبادر إلى قضائه. قد جرت العادة، نحن نعرف كثير من الجنسين يدرسون أشد من الطب وعندهم دورات ويعملون، ومع ذلك ما يفطرون ولله الحمد والمنة. وإذا كان عندها والله مثلا كمية كبيرة تحتاج إلى قراءتها، يعني تقرأ من الليل وتجتهد، وأيضا تتسحر سحورا جيدا، هذه يعينها في النهار. فقولي لها تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتقضي هذه الأيام في القول الراجح، لأن من العلماء من يذهب بأنه لا قضاء عليها لكون الذنب عظيم. الذنب عظيم. الذهبي رحمة الله عليه لما في كتابه الكبائر ذكر الفطر في رمضان متعمدا، ذكر من الكبائر بل من أعظم الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. أم شيخة تقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة، يعني هل أختمها كل ثلاث أيام أم كل يوم مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم شيخة الله يبارك فيك، أولا قراءة سورة البقرة في البيت أمر فاضل، أمر يعني مفضل ومحبب ومرغب فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والإنسان على قدرته واستطاعته، فإن كنت تستطيعين ختم البقرة يوميا هذا طيب، إن كنت ما تستطيعين ما في بأس، على يومين ثلاث أيام الأمر في هذا واسع. أم شيخة تسأل تقول بالنسبة للشخص المسحور كيف يعرف بأنه مسحور؟ أخت الفاضلة، الشخص المسحور يعرف من خلال، يعني طبعا لا يعرف إلا من خلال درجة السحر. فمن السحر من يجعل الإنسان فاقدا لعقله، ولذلك من الناس من يفقد عقله بسبب السحر، ومن الناس من يكون السحر سبب من أسباب التفريق بينه وبين زوجه كما ذكر الله عز وجل في القرآن، حياته مستقرة ومطمئنة وآمنة، فجأة من دون سبب مادي من دون سبب محسوس انفجر الوضع بينهما وتفرقا. السحر سبب من أسباب المرض، بحيث أن الإنسان يهده المرض، يروح للمستشفيات، يروح لكذا، يفحص كل التقارير الطبية وكل الكشوفات الصحية طيبة وسليمة، وهو يشعر بخمول، يشعر بفتور، يشعر بانزواء. هذا أيضا علامة من العلامات. بارك الله فيك. وطبعا أهل الاختصاص من الرقاة الشرعيين ممكن أن الإنسان يزورهم ويسألهم، لأن عندهم خبرة في هذا الأمر. أبو عمر من الجزائر يقول: عندي أحد الإخوة انفرد بالتركة ولم يعطي بقية إخوته، ما حكم ذلك؟ أبا عمر بارك الله فيك، بالنسبة للتركة يستحقها الورثة بموت المورث، فإذا مات المورث استحق الورثة ما تركه من أموال، ولا يجوز لأحد كائن من كان أن ينفرد بالتركة لوحده، ومن فعل ذلك فقد توعده الله جل وعلا بالنار. ولذلك قال الله جل وعلا بعد ذكر آيات المواريث، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، له عذاب مذل خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك الذي يستأثر بالتركة وينفرد بها من دون عذر من دون سبب، هذا والعياذ بالله ظالم، بل من أظلم الظلم، وهو مستحق لأشد العقوبات. ولذلك إذا وجد هذا النوع من الناس على إخوانه أن يذكرونه بالله ويقولون له لا تفعل، فإن وضع يدك على هذه الأموال وعدم تفريقها وتوزيعها على المستحق من الورثة ظلم، والله لا يحب الظالمين. ولذلك العقوبة على هذا الجنس من الناس قبل الآخرة في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومن صور البغي أن يستأثر أحد الورثة بالمال وأن ينفرد به وأن يمنع الآخرين، وهذا من الظلم العظيم، والله جل وعلا لا يحب الظالمين، بل حرم الظلم على نفسه جل وعلا. قال تعالى وما كان ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلي أن يخاطبونه ويراسلونه وينصحونه ويعظونه ويذكرونه ويدخلون طرف، إن أبى فيرفع الأمر إلى ولاة الأمر، إلى القضاء، إلى المحكمة، إلى الشرطة، لهم الحق الكامل. وهذا ليس من قطيعة الرحم، هذا من باب منع الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما يعني معروف، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، أن تأخذ عليه يعني تقصره على الحق قصرا وتمنعه من الاستمرار في الظلم، فبلغ هذا لمن يعني ابتلي بهذا الظلم ممن لديك. أبو عمر يسأل يقول هل الأرض المغصوبة يعني تجوز، هل الأرض المغصوبة التي ليس لها طريق مسلوك أو لا يسلك فيها الطريق للعامة أو شيء من هذا القبيل، يقول تصح الصلاة فيها أو شيء من هذا القبيل؟ أظن هكذا سؤال الأخ أبو عمر. أخوي أبو عمر بارك الله فيك، بالنسبة للأرض المغصوبة، أنا والله نسيت سؤالك، لكن أعتقد بأنك كأنك أشرت إلى قضية الصلاة وإلى قضية المرور فيها هكذا. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة مثل هذا النوع من الورثة اللي يضع يده على الأرض وهي حق للجميع يعني لبقية الورثة، هذا غصب يسمى، هذا غصب أخذه بقوته وقهر الناس ومنعهم من أخذ حقهم، هذه أرض مغصوبة. الصلاة فيها محل خلاف عند العلماء، جمهور الفقهاء يرون صحة الصلاة طبعا مع الإثم والكراهية بالنسبة مع التحريم عفوا للغاصب ومع الكراهة في 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 أحد الأقوال. في قول من مفردات مذهب أحد المذاهب الفقهية المعروفة والمشتهرة إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة لا تصح، لأن هذه الأرض هي مما يعني مما يصلي الإنسان ينتفع بالأرض حال الصلاة، ولذلك قالوا هذه الأرض لا تجوز الصلاة فيها، وأيضا لا تصح، لأن القاعدة الشرعية أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. وكثير من العلماء يذهبون إلى أن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها. قضية مرور الناس إذا احتاجوا إلى المرور، إذا كان هذا سؤال احتاجوا إلى المرور يعبرون من جهة إلى جهة، إذا لم يكن نافذ إلا هذا فلا بأس، لأن هذه يعني من الضرورات ومما يحتاجه الناس. راشد من العين بارك الله فيه يقول أنا بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين وبعد أن أسبح 100 تسبيحة وأكبر 100 تكبيرة، وبعدين يقول إني أرقد بعد ذلك قبل الساعة 3 أقوم أصلي 8 ركعات وبعدين الشفع والوتر. راشد بارك الله فيك وزادك الله وحرصه وتقبل الله منك وكثر الله أمثالك، شيء طيب وعظيم. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنت بعد صلاة العشاء تصلي ركعتين سنة العشاء، هذه يسمونها السنة الراتبة البعدية، بعدين إذا حبيت تنام وتقوم آخر الليل طيب تصلي أفضل شيء 11 ركعة، ثم الركعات مع الشفع ومع الشفع والوتر هذه 11 ركعة، وهذا اللي تسوي أنت بارك الله فيك. بالنسبة للتسبيحات 100 بارك الله فيك، إذا والله تقول يعني آتي بها أحيانا طيب، هي ليست مقيدة أخوي الفاضل 100 تسبيحة بعد سنة العشاء البعدية، إنك لأن قلت أنت بعد صلاة العشاء صلي ركعتين وأسبح 100 تسبيحة، لا هذه ما هي بواردة، ما عندنا التسبيحات تكون بعد صلاة الفريضة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لكن أنك تجيب أحيانا ما في بأس، لكن لا تعتقد بأن هذا هو الذي وظفه النبي صلى الله عليه وسلم وعينه وكيفه في هذا المكان، لا الرسول ما قال هذا الشيء، وإنما قال يعني أرشد إلى التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار العام. قبل النوم لما تجي تضع رأسك على الوسادة سبح 33 مرة، وقل الحمد لله 33 مرة، وقل الله أكبر 34 مرة، هذه 100، التسبيح 33، التحميد 33، التكبير 34، هذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب راشد عندي مكالمات تنتظر كثيرا، إن شاء الله بعود لي سؤالك الثاني أنت والأخ جابر وأيضا أبو مانع، لكن خلونا نأخذ هذه المجموعة. فضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي أربع أسئلة سريعة.
تفضل.
الأول، ما صحة الحديث أن الميت يسمع قرع نعال الناس بعد فراغه من دفنه؟
طيب.
السؤال الثاني، ما هي السنة في راتبة الجمعة؟ هل هي 4 ركعات أم ركعتين؟ أما يقال نصلي 4 ركعات في المسجد وركعتين في المنزل، وما طيب. هو الأفضل؟
نعم نعم.
السؤال الثالث، نلاحظ بعض المصلين طبعا عندما تسوي الصفوف هو على حسب النية بيطبق السنة، تلقاه بعد بيساوي بين المناكب والأقدام، يبعد بين قدميه بالزايد، يعني تجد أنه فراغ كثير بين الرجلين، فما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
سؤال الرابع، ما المقصود بالحديث الذي يصلي الصلاة مع الإمام أعظم منها أجرا من الذي يصليها ثم ينام؟ هل المقصود أنه هو يصلي مع وحده مع جماعة؟ ما فهمتش الحديث، هذا جزء من الحديث.
أعطني الحديث يا ناجي.
هو الحديث اللي بداية الحديث هو يقول استغفر الله، لو بداية الحديث يقول أيوة بداية الحديث يقول لك أفضل الصلاة أبعدها ممشى.
نعم.
ثم بعد بذلك يقال الذي يصلي الصلاة مع الإمام أفضل منها من الذي يصليها ثم ينام.
طيب.
مر عليك الحديث.
طيب يا ناجي، طيب أبشر.
بارك الله فيك.
حياك الله. عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام الخير يا
شيخ. حياك الله يا شيخ.
السؤال واحد يا شيخ لكنه طويل.
تفضل.
شيخ هذا الزمن يعني ضعف المسلمون شيخ من جميع النواحي. يعني حتى العربي شيخ ضعف في مسألة التقنية واللغات والعلم الحديث بشكل عام.
نعم.
أحيانا أنا أضع الشيخ اليوم 3 ساعات أو 4 ساعات اليوم في اللغات والتقنية والبرمجة وغير ذلك. هل هذه الشيخ تعتبر مضيعة للوقت؟
يعني
والنية يعني أنا أريد فيها خدمة الأمة.
نعم.
وأيضا الصورة العامة شيخ المجتمع يعني للأسف يا شيخ ينظرون إلينا نحن طلبة العلم الشرعيين أننا درويش يعني ولا نفهم شيء. فنتعلم هذا الأمر خدمة الأمة، وأيضا نوضح الصورة للناس لأنه لا يعني كانوا قبلنا العلماء اللي قبلنا في الرياضيات والفلك والفيزياء كانوا أيضا عرب وكانوا نجحوا في الموضوع.
إن شاء الله يا عبد العزيز واضح سؤالك، أبشر إن شاء الله. مرحبا. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في قول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الإبراهيمية.
إيه.
إحنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ففي يعني إذا قلنا باختصار اللهم صل على سيدنا محمد. فأخت تقول ما يجوز تقول سيدنا محمد لأن سيادة لله سبحانه وتعالى. هل هذا صحيح؟
إن شاء الله. أبشر يا عفيف.
في سنة الفجر.
أيوة.
سنة الفجر أنا أقرأ سورة الإخلاص والكافرون.
نعم.
سنة الفجر. فهل يعني تكراره كل يوم كل يوم ما يجوز ولا لازم نقرأ سورة الإخلاص والكافرون يعني في سنة الفجر دائم
إن شاء الله.
طيب أنا أصلا من سكان الطائف.
نعم.
يعني بيتي المستقر في الطائف. لكن دحين أنا يعني عايشة في مكة. يعني ما نقلت استقرار يعني مستقر لا يعني رايحة طالع وجاية يعني كل شهر وكذا كذا. فإذا طلعت الطائف هل أقصر في الصلاة؟
وعندك بيت هناك؟
أيوة عندي بيت هنا بس ماني مستقرة يعني رايحة وجاية كل شهر يعني أسبوعين ثلاثة. فإذا طلعت الطائف هل يعني أقصر في الصلاة ولا أصلي عادي؟
إن شاء الله يا عفيفة.
أنا سبق سألتك عن التورك في الصلاة. في الصلاة أنا أصلي أنا واقفة. أنا صحيح سويت عملية فوق ما أصلي على كرسي.
إيه؟
أصلي أنا واقفة. أنا سوي واقفة. بس لما أجي للتشهد ما أقدر أتورك أجلس متربكة.
نعم. إن شاء الله.
يصير يعني؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير. العافية.
مرحب مرحب. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير على هذا البرنامج والقائمين عليه.
يا رب.
يا شيخ امرأة مسلمة تستمع للقرآن من المسجل.
ايه.
من الراديو. يعني تسمع وتردد مع القرآن ولا تمسك المصحف. يعني ما تقرأ من المصحف دائما تسمع من القرآن. فهل تعتبر هاجرة للقرآن الكريم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحب مرحب. فضل الصديق. صديق من السودان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
الإمام بعد يصلي بيدعو هو المأمون بيقول آمين جايز الكلام ده؟
كيف؟ بأي صلاة هذه؟ أي صلاة؟
فريضة. الفريضة.
بعد الفريضة ولا في الفريضة؟ بعد الفريضة.
بعد الفريضة بعد تصلي الوقت الإمام بعد
الفريضة. الفريضة. إيه نعم.
بعد الفريضة.
طيب.
طيب السؤال الثاني
إذا كان واحد أفا يا صديق حاول يا صديق. تفضل يا نهى. نهى من الدنمارك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يبارك فيك. أنا كنت على ذمة إنسان صار مشاكل عائلية بيناتنا وكان الإنسان هذا دائما يتهمني بالزنا قدام أولادي وقدام العالم وقدام الكل يعني. وبعد ما صار تم الطلاق همين نفس الشيء ورا ما طلقنا رجع الراجل رجعني بعد تقريبا شهرين ولا ثلاثة أشهر. ولما رفضت بأنه اتهمني همين تهمة جديدة بأنه هاي أمكم الزوجة بتصير يعني هذا الزنا هذا مو الزواج وظل شهر بهالموضوع يمين يسار. وأنا والله ما عارفة شو أسوي ما عارفة يعني شو أقول. لا أقدر هو أكثر من مرة طلقني لا أقدر أرجع له ولا أقدر يعني اخذ موقف. يا ريت تفيدني يا شيخ الله يبارك.
انت الان مطلقه يا نهى؟ ها
ايوه
مطلقه الان. عندك اولاد منها؟
عندي اربع اولاد. اي
طيب يا نهى ابشري.
الله يبارك بك يا شيخ واكون ممنونه لك.
ان شاء الله اختي ان شاء الله. طيب اكتفي بهذا القدر. ارجع ل الأخ راشد من العين في سؤال الثاني يقول واحد صار بينه وبين زوجته مشاكل اجبرته على الطلاق بعدين غيرت رايه يقول إن راحوا في الصباح يقولوا راحوا المطوع وقال هذا مو بطلاق وهذا غضب. وأنا سألت راشد قلت له كم طلقة؟ قال ثلاث طلقات. راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا بالنسبة للطلاق ما دام أنه قد تلفظ به الرجل فإن الطلاق واقع. ما دام أنه طلق قال أنت طالق وكذا الطلاق واقع. الطلاق واقع. الأمر الثاني لا يجوز للناس أن يتساهلوا في السؤال عن الطلاق. كل أحد أئمة المساجد المؤذنين ليس لهم الحق أبدا أن يفتوا الناس في قضايا الطلاق. بل كثير من العلماء وطلبة العلم ليس لهم الحق وإنما الذي يتصدى للطلاق المحكمة الشرعية أو المفتي. وليس كل مفتي أيضا يرضى بأن يفتي في مسائل الطلاق. ولذلك على الناس أن يخافوا الله. الآن للأسف بعض الناس عندهم قضية الطلاق وإرجاع المرأة سهل جدا يطلق بالأمس يروح للواحد يمكن ما يعرفه مجهول الحال شاف سيما خير وكذا وقالوا ايش رايك بكذا. ولذلك في مصائب وكوارث. فيا اخوي راشد الله يرضى عليك يجب على هذا الزوج انه يروح للمحكمه او يروح لدار الافتاء او لشخص معروف والناس يثقون به وهو قد تصدى لهذا الامر ويطرح عليه مشكلته. ما يجوز انه يستفتي كل احد ولا يجوز ابدا للمراه انها تستفتي عن زوجها. للأسف بعض النساء مثل حالة هذه تجبر زوجها وتلح عليه وتضغط عليه حتى يطلقها
وإذا طلقها ندمت قالت لا أنا ما أقصد وأنا كذا، ثم تروح هي بنفسها تروح تستفتي نيابة عنه. وأكبر خطأ، وإذا شفت واحد أفتى المرأة قال لها كذا وكذا أعرف بأنها مو مفتي، هذا لعاب مو مفتي أبدا. أي مفتي ما يفتي المرأة بالطلاق، لماذا؟ لأن المرأة ما تملك الطلاق، اللي يملكها الزوج، الرجل هو الذي يملك الطلاق، ولا تقدر تفسر نيته، هي الحرمة اللي 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 الزوج هو الذي يفصح عن نيته. ولذلك ما في مفتي صادق يفتي امرأة في الطلاق أبدا أبدا. وأي شخص يفتي امرأة يقولها ما عليك شيء أو عليك شيء، اعرف أنه لعاب ما هو مفتي، هذا إنسان عادي ولا عامي ولا إنسان لعاب. المفتي هو الذي يتصدى، الذي متصدي للفتوى بالطلاق، هو الذي يأتي بالزوج، الزوج هو صاحب الطلاق، هو الذي يملك التطليق، وهو الذي يستفسر منه المفتي. وإذا احتاج المفتي أن يسأل المرأة استدعاها. يحيون بعض المفتين مثلا لا يرى الطلاق في الحيض، لا يرى الطلاق في النفاس، لا يرى الطلاق في طهر مسها فيه مثلا، فيبدأ يسألها، يسألها بعد ما يأخذ المعلومات كاملة من الزوج، فيا راشد الله يرضى عليك لا تقبلوا مثل هذا الكلام، ويجب على المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على فعلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذه الحرمة واضح أنها طلبت الطلاق من غير بأس، بدليل في الليل تقول طلقني وفي النهار تقول لا رجعني، دلالة على أنها واقعة في ذنب عظيم، تخاف الله عز وجل وتتوب إليه وتندم. وإذا علم الله صدق نيتها وتوبتها وندمها بيسر أمرها. لكن هذا ما نحن ما نفتيك هنا في البرنامج، لازم تروحوا للمحكمة. بارك الله فيك. جابر من رأس الخيمة يسأل يقول يريد حديث إذا دخلت المسجد والإمام راكع، يقول كيفية الركوع قبل الصف يعني والدخول في الصلاة. أخوي الفاضل، طبعا جابر يمكن بعض أخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات ما استوعبوا صورة السؤال. صورة السؤال أن شخص مسبوق يدخل المسجد والإمام راكع، هو يريد أن يدرك الركعة بالركوع، فهو يعتقد بأنه لو ظل ماشي سيرفع الإمام وتفوت عليه الركعة، فهو يركع دون الصف يعني وراء المصلين، يقول الله أكبر ويركع ويمشي يدب على يدب راكعا حتى يدخل الصف. هذا هو المعنى، هذه صورة المسألة. طيب هذه المسألة فيها خلاف طويل يا أخي الفاضل، من أهل العلم من يبطلها يقول لا يجوز، لأن الحالة التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة. من أهل العلم من يذهب إلى أن سنة، يقول هذه سنة ولذلك عمل بها الصحابة. ومن أهل العلم من يكره ذلك، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن يكره ذلك، ما ينبغي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد أو إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، فقضوا أو فأتموا كما في اللفظة الأخرى. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي كبر دون الصف ودخل في الصف، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال زادك الله حرصا ولا تعد. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قال زادك الله حرصا ولا تعد. ولذلك يا أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يركع دون الصف. وقد ورد حديث حسنه كثير من أهل العلم، حديث أبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع دون الصف، فلا يركع دون الصف. ولذلك لو حصل ما نستطيع نبطل الصلاة، لأن عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاة أبي بكرة، ولكن لا يفعل لأن هذا مكروه. بارك الله فيك. أبو مانع من عجمان يقول عندنا قرية ريفية، يقول يبنون بناء اسمنتي على القبر بسبب يعني دخول الكلاب إلى المقبرة والهوام وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو مانع بارك الله فيك، أولا يحرم البناء على القبور ويحرم تجصيصها والبناء عليها وتشييدها ورفعها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي التياه، قال له على أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. ولذلك يحرم رفع القبور والبناء عليها وتشييدها أو وضع كذا. الأمر الثاني بالنسبة للقبور التي يخشى من دخول الكلاب أو الهوام وأذية المقبورين، فإن هناك وسائل غير البناء الإسمنتي عليها، هناك وسائل يا أبا مانع غير البناء الإسمنتي عليها، من ذلك تعميق القبر. فإذا وجد في قرية مثلا مقبرة تدخلها الكلاب يعمق القبر، يعمق ويكثف من التراب، وأيضا ممكن أنه التراب ييبس بحيث أنه يعني يشرب بالماء. هذا واحد. الأمر الثاني وضع الحصى الكبير على القبر، فلا بأس بوضع الحصى أو الحصبة يسمونها الصغير أو الكبير على القبر، وهذا يمنع من دخول ما يؤذي الميت. الأمر الآخر أن تتعاهد الجهة بوضع سور للمقبرة وأن تمنع من دخول الكلاب والهوام وشيء من هذا القبيل إلى هذه القبور. ولذلك أخي الفاضل أنا لا أرى جواز البناء الإسمنتي على القبر ما دام أنه يوجد وسائل أخرى. أما والله إذا لم توجد مثلا، وأنا ذكرت بأنه يوجد بالإمكان ممكن، لكن الآن جرت العادة. طبعا ليس المقصود إذا قلت ممكن البناء لا، وإنما مثل ما يسمى الطابوق هذا أو البلوك، يعني يوضع على الجهات القبر الأربعة مثلا، وممكن أنه يغطى بالحصبة، لكن لا يفعل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع القبر أكثر من شبر، نهى أن يرفع القبر أكثر من شبر، وإنما يفرش بالحصباء مثل ما فرش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرش يفرش بالحصباء بالحجر الحصى، يعني الحصى المعروف، وهذا يمنع حقيقة. وأكثر المقابر معمول بها في مثل هذه الصورة. أبو مانع يقول عندنا بعض النساء في الريف هذا الذي ذكره يقول يصلون بعد التراويح 8 ركعات، يعني يقول ما حكم ذلك؟ أبو مانع بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي يعني النساء إذا كنا يصلين التراويح في البيت مثلا 8 ركعات ثم يوترن ب3 مثلا، فما في داعي إلى أنهن يصلين 8 ركعات بعد ذلك. أنا لا أحفظ نص في هذا، لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الصحابة الكرام. ويمكن هؤلاء النساء يعني أرادوا أن يلفقوا بين قولين فيما يتعلق ب 11 ركعة وفيما يتعلق ب 8 ركعات حتى يصلوا إلى عدد معين مثلا على بعض الأقوال. ولذلك يا أخي الفاضل انصحهن بأن يكتفين ب 11 ركعة، وإذا أحببنا الزيادة ما في داعي إنهم يصلون يقولون التراويح وبعدين يصلون 8 ركعات، ما في داعي، وإنما يصلون. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يصلون 8 10 12، يصلون 14 16 18 20 36 1 مثلا إلى مثلا 22 أو 20 مثلا، وبعدين يوترون بركعة. وأفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. وهذا لا يعني عدم جواز الزيادة، لا يزدنا، لكن الطريقة اللي ذكرتها غريبة بالنسبة لي أنا، ما أعرف لها أصل. وقل لهم بأنهم يجعلون آخر صلاتهم من الليل وتراء، لكن إذا حبوا أنهم يقسمون القيام في الليل في رمضان على يعني الليل يصلون 8 ركعات أول الليل لا يوترون، وبعدين في آخر الليل يصلون 8 ركعات ويجيبون الشفع والوتر، هذا طيب ولا بأس به. ناجي من ليبيا بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول ما صحة حديث إن الميت لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين أو إذا ولوا؟ ناجي بارك الله، نعم هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الميت حينما يوضع في القبر ولما ينتهي أهله من دفنه، قال وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا، فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنافق والعياذ بالله نفاق اعتقادي فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ناجي يسأل يقول ما هل راتبة الجمعة 4 ركعات أو ركعتين؟ أخوي ناجي بارك الله فيك ورد 4 ركعات وأيضا ركعتين، ورد 4 ركعات وأربع ركعتين أو عفوا وركعتين، والفعل الصحيح مع هذه الركعات إذا صلاها في المسجد صلى 4 وإذا صلاها في البيت صلاها 2. قالوا لأن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء ويكون بينه وبين ربه فيكفيه 2، وأما في المسجد فيصلي 4 كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا من حديث ابن عمر وغيره. ناجي يقول نلاحظ بعض المصلين يباعد بين قدميه حتى إنه لا يعني يوسع بينهم، ما حكم ذلك؟ هذه مخالفة، هذه مخالفة. بعض الناس محب للسنة لكن يخطئ الطريق، يخطئ الطريق. الإنسان إذا وقف الصلاة يضع كتفه على كتف من بجواره وهو يقف وقوف بحيث على عقبيه، يعني يجعل جسمه منصب انصبابا على مؤخرة قدميه العقبين، يعني هذه الوقفة الصحيحة بحيث أنه لا يجمع القدمين، لا يجمعهما ولا يفرق بحيث أنه يختل توازنه ويحدث فروجات أثناء السجود، ولذلك يقف باعتدال، يضع الكتف على الكتف والقدم على القدم ويتراص. يعني إذا شعر هو الآن واقف ثم اقترب من الذي على يمينه ينبه الذي على يساره بأن يأتي إليه، لا هو يذهب إليه، لأن ما يكون اعتدال في الصف، فينبهه إلى أن يأتي إليه، والثاني ينبه الذي وراءه بهذه الطريقة. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتراص، هذه طريقة التراص، أن يأتي الذي على اليسار إلى اليمين والذي على اليمين إلى اليسار حتى يقفوا وكالبنيان المرصوص كما ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نادي سأل عن حديث حقيقة ما يحضرني الآن، يعني أفضل الصلاة أبعدها ممشى، ثم ذكر حديث إلى أن يصلي مع الإمام أفضل من أن يصليها إذا نام. حقيقة ما يحضرني هذا الحديث وأحتاج أنني أراجع يا ناجي. عبد العزيز من السعودية طبعا ذكر يعني مسألة، وهي يقول بأن يعني الآن أهل الإسلام ضعيفون في مسألة التقانات، ويقول بأن أحيانا أنا أجلس 4 ساعات على التقانات هذه أقضي الوقت لخدمة المسلمين. يقول للأسف في نظرة سيئة عن العلماء والمشايخ وطلبة العلم بأنهم دراويش ولا يحسنون مثل هذا الشيء، فيريد يعني كلمة في هذا. عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشريعتنا الإسلامية تدعو إلى الأخذ بكل ما هو جديد وبكل ما هو نافع للجنس الإنساني، ولذلك المتأمل في يعني السوابق التاريخية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واستنطاق الواقع اللي نحن فيه الآن يجد بأن أهل الإسلام في الغالب يأخذون بزمام المبادرة في مثل هذه الشغلات، ولا يعرف أبدا عن عالم أفتى بحرمة استعمال التقانات أو ما يسمون التكنولوجيا أبدا، بل العلماء كلهم يؤيدون هذا ويعتبرون من أعظم الوسائل اللي تخدم الدين والدنيا، الدين والدنيا. واللي أعرفه أنا بأن أكثر الناس عناية بهذا هم اللي تقول عنهم دراويش أو يقولون عنهم دراويش، المشايخ وطلبة العلم أكثر الناس استعمال للتقانات يستفيدوا منها في نواحي شتى، حتى الدعوية الآن أغلب المواقع الفتوى ومواقع الدروس العلمية للمشايخ، لكبار المشايخ ولكبار العلماء. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن هناك نظرة قاصرة في الواقع للحكم على أهل العلم، أهل العلم. وأنا لي يعني مقال قديم كتبته في مثل هذا الأمر فيما يتعلق بضرورة الأخذ بزمام المبادرة في كل ما يتعلق بخدمة الجنس الإنساني وخدمة المسلمين على وجه الخصوص من خلال هذه التقنات، من هذا التطور. دولنا ولله الحمد دول الخليج الآن تعيش طفرة خاصة في جانب الاقتصاد الآن الحمد لله، في جانب عفوا التقنات أقمار صناعية ويعني وأشياء جميلة جداً، فما في داعي لهضم الحق بمثل هذه الصورة أو محاولة يعني بعث الهزيمة النفسية، مو بصحيح الكلام هذا، الواقع يكذب مثل هذه النظرة. عموما أخي الفاضل جلوسك الساعات هذه لأجل خدمة المسلمين ونشر الوسطية والاعتدال ونشر الخير بين الناس هذا من أعظم الأمور. الآن أعتقد بأنه يستطيع الآن كل أحد أنه أنه يضرب بسهم في مسائل الدعوة إلى الله، في مسائل العلم، في مسائل نشر الخير من خلال هذه التقانات. في أناس مجهولين لكن الله يعلمهم سبحانه وتعالى، لهم أعمال جليلة ما يعرفها الناس لكن يعرفها رب الناس، من خلال مثلا نشر المصحف الشريف، نشر صحيح البخاري، صحيح مسلم، دواوين السنة، نشر فتاوى العلماء المشهود لهم بمتانة الدين والورع والتقوى ومخافة الله عز وجل، والناس أجمعوا على إمامتهم وعلى الأخذ عنهم. هؤلاء أناس ربما جالس في بيته ما أحد يعرفه، ما أحد يعرفه، لكن أعطاه الله عز وجل هذه الرغبة وهذا الميول لقضية التقانات هذه، فاستخدمها في نشر الخير، فأصبح الخير يدخل بيوت كثير من الناس. ولذلك على الناس للأسف الشديد، وأنا أتفق يعني مع بعض اللي يقولون أن أغلب الناس عندنا التقانات بين أيديهم لكن استخدامهم سيء لها، يستخدمون استخدام سيء للأسف الشديد. ويعني بعض الناس الآن يعني عنده موازنة غريبة جدا، يعني عنده مثلا التقانات هذه لازم أدخل فيها على الفساد أو أدخل فيها في الشر، مو بصحيح الكلام هذا. يعني بعض الناس الآن عنده السفر والسياحة يساوي ماذا؟ الفساد، غير صحيح. الناس تذهب وتسافر لتشم هواء، تغير جو، يعني تنظر في آيات الله عز وجل في هذا الكون. ليس بالضرورة أن يلزم من كذا كذا، لا يلزم أن يكون بيد الإنسان يعني شيء من هذه التقانات أنه يستخدمه في الخير. الآن هذه التقانات يستطيع الإنسان من خلالها والله يستطيع أن ينشر خير عظيم ويكون في ميزان حسناته. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك خلف هذا ما دام عندك الرغبة استعن بالله، وأهم شيء التثبت يا عبد العزيز، واضح أنك طالب علم ما شاء الله، التثبت والتأني والتروي، محاولة قدر المستطاع نشر الوسطية والاعتدال، لأن في عالم يموج بالغلو، عالم يموج بالتفريط، فالوسطية والاعتدال ويعني أن يكون هناك عقل ناضج في معرفة يعني الحكمة في قضية، لأن ليس كل ما يقال يذكر وليس كل ما يعلم يذكر، وهكذا بهذه الطريقة. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني بالنسبة للصلاة الإبراهيمية، تقول أقول اللهم صل على سيدنا محمد، تقول قالت لي أخت بأن هذا لا يجوز لأن السيادة لله. عفيفة بارك الله فيك، كلامك هذا في شيء صحيح وفي شيء غير صحيح. أولا السيادة لله، نعم السيد هو الله جل وعلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ولذلك نحن نقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن في الصلاة هل في التحيات ورد أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا التحيات قال قول اللهم صل على سيدنا؟ أبدا، ما ثبت في هذا شيء أبدا. ولذلك أخت الفاضل خارج الصلاة نعم نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيد ولد آدم، ما في بأس، بل هذا من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه ومن توقيره. أما في الصلاة فلا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك كلام الأخت لك صحيح، لماذا؟ لأن ما في نص، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصلي، كيف نصلي، يعني وصف الصحابة لنا صفة صلاة النبي شيء عجيب، ما ذكروا أنه قال في صيغ التحيات أنك تقول اللهم صل على سيدنا مع أنه السيد. وهذا لا يلزم لما نقول كذا أنه والله ما نعظم رسول، هذا غير صحيح. الآن لما نقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، بعض الناس يضيف ماذا؟ الشكر، وهذا غلط. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله، الرسول ما قاله، يعني الشكر أعظم من العبادات العظيمة، من العبادات العظيمة. لكن لما نوظفها في الصلاة نقول وين الدليل؟ وين الدليل؟ فبارك الله فيك. وبعض الناس يقول والله تعودنا، لا، عود نفسك على السنة، عود نفسك، يقول والله أنا يعني من قديم ومن طلعت على الدنيا ومن الكلام هذا، لا لا، غير غير، ما دام أنه يعني الحمد لله بصرك الله ونورك وجاء من يعلمك بارك الله فيك. عفيفة تقول بالنسبة لصلاة سنة الفجر تقول دائما أقرأ فيها سورة الكافرون والإخلاص، هل استمراريتي عليها تكرارها سنة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وظف هاتين السورتين في سنة الفجر. فأنت تقرأين في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل الله أحد، طول الزمان، على طول الزمان. ليش؟ لأن هذه سنة ثابتة في هذه الصلاة. عفيفة تقول أنا من سكان الطائف وأعيش في مكة الآن، تقول أحيانا أروح ما بين الشهر والشهرين، تقول أروح للطائف، لما أروح للطائف عندي بيت هناك هل أكون مسافرة؟ الجواب لا، ما دام عندك بيت يا أختي الفاضلة أنت لك إقامة ثانية، إقامتك في الطائف وإقامتك في مكة. فإذا وصلت الطائف ما تقصرين ولا تجمعين، وإنما تصلين صلاة مقيم. عفيفة تقول بالنسبة للتورك، تقول أنا أصلي واقفة ولا أستطيع، وإذا جلست أجلس متربعة، هل أتورك؟ الجواب لا. لماذا؟ أولا لأنه سنة، الثاني عندنا أن الواجب إذا لم يستطع به الإنسان سقط عنه، فكيف بالسنة؟ والقاعدة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فأنت غير قادر يا أختي الفاضل، فما تكلفين نفسك في سنة قد تتعبين وربما يضاعف عليك الألم، ما تأتين بها بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول هناك امرأة تستمع أو تسمع القرآن من المسجل دائما وتردد يعني خلف القارئ، تقول ما تمسك المصحف، هل تكون يعني هاجرة للقرآن؟ ما أعتقد يا أخت الفاضل أن تكون هاجرة للقرآن، ما دام أنها الحمد لله تستمع إلى القراءات من القراء المشاهير مثلا وتصغي إلى ذلك، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. لكن طبعا يا أخوتي محمد القرآن يعني وضعه في اليد جميل والنظر إليه شيء عظيم، ولذلك لا يهجر الناس القرآن بالمعنى اللي قصدت الهجر الترك، يعني أنه دائما بعض الناس الآن عند القرآن في المحمول أو مثلا في هذا وينسى أن في بيت القرآن. لا، طيب أنك تأخذ القرآن وتقرأه وتنظر فيه مثلا أحيانا، أما يعني تركه كامل لا ما ينبغي، لكن ما نستطيع أن نحكم عليه بالهجر اللي جاء النهي عنه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هو ما هجر القرآن، يعني هجر الآن يقرأ الحمد لله ويستمع، هذا ليس بهجر. صديق من السودان يقول عندنا إمام بعد الفريضة يدعو ويؤمن الناس وراءه، ما حكم ذلك؟ يا صديق بارك الله فيك، أنا بالأمس أعتقد بأني أجبت أحد الإخوة من عمان أظن وبينت بأن هذا غير مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام لم يثبت عنهم أولا لا تكبير جماعي ولا دعاء جماعي ولا تلبية جماعية ولا شيء من ولا قراءة جماعية، ما في ولا قراءة جماعية. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع والذي نأخذ ديننا منه ما كان بعد الصلاة يرفع يديه ويقول للناس أمنوا ورائي، ما كان عليه الصلاة والسلام. الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كان، بل كانوا ينكرون، ولذلك ابن مسعود لما قيل له تعال انظر ماذا حصل في المسجد، فدخل المسجد وجد جماعات في المسجد كل جماعة عليها عريف، هذا يقول قولوا سبحان الله، يقول سبحان الله سبحان صوت جماعي، هذا يقول قولوا كذا، فكشف اللثام عن وجهه وقال تعرفونني؟ قالوا نعم أبا عبد الرحمن عبد الله مسعود. قال ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه، هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه بينكم متوافرون، أبيتم إلا تغيير دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه منكار شديد، معنى عبادة، لكن وظفوها بشكل وبطريقة وبهيئة وبحالة، هذا أنكره ابن مسعود، وكان الصحابة ينكرون مثل هذا الأمر. ولذلك كلم الإمام وبين له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا والصحابة ما فعلوا هذا، ولذلك أحيانا يعني بعض الناس قد يستحسن الشيء وما عنده دليل في هذا. العبادات مبنية على التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل. بارك الله فيك يا صديق. أختي نوها من الدنمارك أعتذر منك، الجواب على مشكلتك يحتاج وقت، والآن وقت البرنامج انتهى، فانتظريني غدا إن شاء الله في أول البرنامج بحول الله وقوته أجيبك على سؤالك وأقدم لك نصيحة. بارك الله فيك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.